الحمد لله نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة جعل الدنيا مزرعة للآخرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الأولى والآخرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على كلام المصنف رحمه الله تعالى في كلامه في أخطاء تقع من بعض زوار القبر الشريف، وما زال الدرس مستمرا في كتاب التحقيق والإيضاح في كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: أخطاء تقع من بعض زوار القبر الشريف. وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع.
نعم. يقول: وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، لأن الله عز وجل أمر المؤمنين بأن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم كما سيذكره المصنف، لأن الواجب عند الزيارة أن تكون بأدب واحتشام وخفض صوت. ولذا قال المصنف: ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فإنه خلاف المشروع. تقدم معنا في الدرس الماضي أن كان ابن عمر إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خليفة رسول الله، يعني أبي بكر، السلام عليك يا أبتا، يعني عمر رضي الله عنه، ثم يمضي يكتفي بهذا. نعم.
قال رحمه الله: لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
إذن ذكر السبب في قوله خلاف المشروع، يعني رفع الصوت، لأن الله عز وجل نهى الأمة عن رفع أصواتها فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تجهر للنبي صلى الله عليه وسلم بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية تطالب المسلم بالتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولا نهاهم الله عز وجل عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يساره بالكلام، يعني كلام الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم مسارة، يعني بخفض صوت يسر إليه الأمر الذي يريد أن يتكلمه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان عمر رضي الله عنه يفعل، فالنبي صلى الله عز وجل نهاهم وحذرهم من أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يجهروا له بالجهر كجهر بعضهم لبعض، بل الواجب هو توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي، فإنه يخشى عليهم إن لم يوقروه أن تحبط أعمالهم. مثل أن يأتي شخص يقول يا محمد يا نبي الله كذا بصوت مرتفع، فهذا يخشى على قائل هذا القول يعني سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اقترن ذلك بشيء من الاستخفاف فإن هذا يؤدي إلى أن يحبط العمل وهو لا يشعر بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قبضه الله، ولم يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الناس حي كحياته التي قبل موته، فنخفض أصواتنا عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتأدب مع ذلك، فلا أحد يضحك عندما يسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يسخر بذلك أو يستهزي، لأنه سخر أو استهزى فهذا عرض لنفسه عياذا بالله إلى أن يحبط أمله، وإنما يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته بخفض الصوت وحسن الكلام، وبعد مماته صلى الله عليه وسلم إذا جاء يسلم عليه يكون بأدب واحتشام وخفض صوت، وكذلك عندما يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضحك ولا يسخر ولا يستهزي، فإذا فعل شيئا من ذلك عياذا بالله فأنه يخشى عليه أن يقع في الكفر وأن يحبط عمله، ولا بد ولا يرفع الصوت حتى داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لضرورة، إما موعظة أو درس أو رفع أذان أو نحو ذلك، أما ما عدا ذلك فيجب خفض الصوت والامتثال لأمر الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات.
أين يعني رفع الصوت والازدحام يؤدي يعني تكرار هذا الشيء، أن يكرر الإنسان السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، هو لو صلى وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان فإنه يبلغه السلام عن النبي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تكرار ذلك فقد كان السلف ينكرون ذلك، وكان مالك لا يرى لأحد المدينة لأحد من أهل المدينة أن يأتي القبر ليسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون ذلك للغرباء أو الشخص الذي يريد أن يسافر من المدينة فيأتي ويسلم على قبر النبي على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، لكن أن يكرر ذلك كل صلاة أو كل يوم أو هكذا فهذا ليس من السنة، ليس من السنة، فلذلك يعني الإكثار من ذلك يؤدي للزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وهذا يخالف ما أمرنا الله عز وجل به في الآيات المحكمات التي تقدم ذكرها من خفض الصوت والأدب والاحتشام، فإن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، بل هو حي لكنها حياة كما درسنا كما ذكرنا في درس الأمس حياة برزخية، الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الشهداء لكنها حياة برزخية لا يعلم كنهاها إلا الله، تختلف عن الحياة التي قبل الموت وتختلف عن الحياة التي بعد البعث يوم القيامة، هو حي لكنه حياة برزخية، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، يعني روحه مفارقة لجسده، فهذه إذن حياة تختلف عن الحياة التي قبل الموت، الحياة التي قبل الموت تكون الروح في الجسد، لكن الحياة التي يحياها النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ تكون الروح مفارقة للجسد لكنها أفضل من حياة الشهداء لكنها حياة برزخية. نعم.
قال رحمه الله: وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا.
نعم.
فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي.
أي نعم، لا ينبغي لمسلم أن يفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف الأدب الشرعي المقتضي لخفض الصوت وعدم رفع الصوت أو الضجيج أو نحو ذلك. نعم.
وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم عند من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات.
نعم. يقول وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة إذا زرت القبر أن تدعو لصاحب القبر لا أن تدعو لنفسك، لا أن تدعو لنفسك. فالقبور لا تزار من أجل أن يدعى عندها للمرء الزائر، وإنما من أجل أن تدعو لمن زرت قبره. أما الدعاء فتدعو حيث تشاء، فتدعو حيث تشاء، ولا يعني ليس من السنة أن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لنفسه، إنما يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو للنبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليه ويدعو يعني ويذكر ما ورد من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو الله أن يجزيه عن أمته خير الجزاء، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما إذا أراد أن يدعو لنفسه فيستقبل القبلة ويدعو في أي مكان يريد أن يدعو لنفسه. فزيارة القبور ليس ليدعو الشخص لنفسه، هنا تكون بدعة، وإنما ليدعو لمن زاره. فلذا قال الشيخ رحمه الله تعالى فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من البدع المحدثات. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن.
أي نعم، أكد هذا المعنى بإراده لهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الخلفاء الراشدون ليس لهم سنة تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود أنهم حققوا تطبيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم بسلوكهم ومنهجهم نقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم أمرنا بأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن نقتدي بأصحابه، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ويقول سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله عز وجل يقول لنبي فاستقم كما أمرت، يعني أن استقامتك يجب أن تكون كما أمرك الله. فكذلك معشر المسلمين يجب أن تكون استقامتهم وفق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يتعبد الإنسان الله بما يشاء وكيف يشاء، وإنما يتعبده حسب ما أمر، فاستقم كما أمرت. طيب كيف نعرف كيفية هذا الأمر الذي أمرنا به؟ هنا جاء البيان في القرآن وجاء البيان في السنة أن معرفة ذلك تكون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة السلف الصالح، وأولهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما الخلفاء الراشدون. فإن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم كافية لدخول الإنسان جهنم عياذا بالله. لكن ما الحكمة من قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ من هم المؤمنون المذكورون هنا؟ من أول المؤمنين؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاصروا التنزيل وعايشوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوا ذلك في واقعهم العملي ونقلوا لنا القرآن والسنة الفعلية والقولية والتقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قالت الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذن ففهمك للقرآن وفهمك للسنة يجب أن يكون مقيدا بفهم الصحابة، بفهم الخلفاء الراشدين، بفهم سلف الأمة بنص هذه الآية الكريمة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأول المؤمنين وأولى المؤمنين بالاتباع هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيلهم وأكبر سبيلهم اعتقادهم. أكد الله عز وجل ذلك بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. السابقون هم الصحابة، فمن تبعهم بإحسان دخل في هذا المعنى أن الله يرضى عنه، لكن من لم يتبعهم بإحسان فإنه يدخل في المشاقة التي تؤول بصاحبها إلى جهنم. إذن القرآن الكريم أوجب علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن نسير على وفق منهج الصحابة الذين سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأكد النبي ما في القرآن بالسنة، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها. شوف حث شديد وعضوا عليها بالنواجذ. يعني الإنسان إذا حزبه أمر قد يأخذ الغطاء الذي على رأسه أو قميصه فيشده بأسنانه من شدة التمسك به. وعضوا عليه بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، يعني التي تحدث في الدين. البدع تكون في الدين في العبادات ما تكون في المعاملات. وإياكم ومحدثات وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. هذا المعنى أيضا أكده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم أكد ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا هو الميزان الذي تزن به الأقوال والأعمال والاعتقادات والجماعات والأحزاب. فالقرب والبعد يكون وفق موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا جاء شخص يقول أنا أستدل بالقرآن وأستدل بالسنة، يقول هذا واجب عليك، لكن بأي فهم؟ الله لم يكن لأفهام من نشاء، بفهم الصحابة، بفهم السلف الذي نزل عليهم القرآن، عاصروا التنزيل وفهموا الوحي ونقلوه إلينا. إذن فهم القرآن وفهم السنة يجب أن يكون مقيدا بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي الأحاديث الكثيرة المتواترة من الابتداع في الدين، لأن الدين كمل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بنص القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دين لا يكون بعد ذلك دين. فلا يحل لأحد ولا يجوز أن يتعبد الله بعبادة إلا إذا كان عليها دليل من القرآن أو السنة أو إجماع المسلمين
على أنها عبادة. فلذلك قال العلماء أن الأصل في العبادات أنها توقيفية، بمعنى لا يشرع منها إلا ما دل الدليل عليه، وإلا الأصل عدم التكليف. فلا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج ولا إلا بما دل الدليل عليه، إن جاء الدليل فتعمل، وإلا فلا يدخل في ما يتعبد به، وإنما يدخل في البدعة. ولذلك لما عرف العلماء البدعة قالوا هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في الالتزام. يعني يحدث الناس البدع يظنون أنها تقربهم إلى الله وهي تبعدهم من الله، لأنها ليس عليها دليل لا من القرآن ولا من السنة، وتدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الهيئات أو في الكيفيات أو في الأقوال أو في الأفعال، إذا لم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلذلك ذكر العلماء كيف نعرف ضابط البدعة. البدعة هي التعبد لله بما لم يشرعه الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أو تقول هو فعل ما ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولذلك ذكر بعض العلماء يعني ضابط في الابتداء، قال كل قول أو عمل كان له مقتضى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه مانع يمنع من فعله ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ففعله يكون بدعة. كل قول أو عمل كان له مقتضى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ثمة مانع يمنع منه فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يدخل في البدعة، يدخل في البدعة. خذ مثال الذكر الجماعي، إن جماعة يذكر الله بصوت واحد، هل له مقتضى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم له مقتضى، في مانع يمنع؟ ما في مانع يمنع. طيب لماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمر به أو يحث الناس عليه يفعله لو مرة؟ ها إذن علمنا أنه إيش؟ أن الذكر بهذه الصيغة وبهذه الكيفية يكون مبتدعا، وإلا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة برفع صوت وردد الناس معه. فلما لم يفعله مع وجود المقتضى وعدم وجود المانع علمنا أن ذلك ليس مشروع، مع أن الذكر من أفضل العبادات وأجل القربات وجاء الأمر به في القرآن وفي السنة، لكن الابتداع هنا في الكيفية بهذه الطريقة التي أحدثها بعض الناس. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورأى علي بن حسين زين العابدين رضي الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة.
أين يقول رأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رجلا يدعو عند القبر، جاء في بعض روايات الحديث أنه دخل في مكان كالكوة داخل القبر وصار يدعو بهذه الصورة، فنهاه عن ذلك وقال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. بل جاء في بعض روايات الحديث أنه قال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني متى ما سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في الحديث
إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام. فكل من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان فإن السلام يبلغه صلى الله عليه وسلم. فهنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، يعني من كثرة التكرار والذهاب والإياب، ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وهنا جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا جاء في حديث مرسل في موطأ مالك، ولكنه له شواهد ترتقي به إلى أن يكون صحيحا، إلى أن يكون صحيحا. وهنا شبهة، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يقولها من يدعون إلى دعاء أهل القبور والذبح لهم والنذر لهم والطواف بها والاستغاثة بالمقبور، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والنبي مستجاب الدعوة. قالوا فأي عمل نعمله، ولو نستغيث بالنبي ولو ننذر له ولو نذبح له ولو نطوف بقبره، فلا يكون شركا ولا يكون مما يدخل في الوثنية، مما يدخل في الوثنية. هذه شبهة يذكرها بعض المتقدمين وبعض المعاصرين. إيش الجواب عنها؟ الله عز وجل لحكمة أرادها، لأن الله لا معقب لحكمه، قضى قضاء مبرما، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. النبي أكرم الخلق على الله عز وجل، ما في أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم من خلق الله أجمعين، سيد ولد آدم، مستجاب الدعوة. لكن ليس كل أحد حتى الأنبياء يستجاب لهم كل شيء في كل وقت لحكمة أرادها الله. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي أن الله لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما دعا. حديث الصحيح دعوت الله بثلاث دعوات فاستجاب لي اثنتين ولم يستجب لي الثالثة. لما دعا الله عز وجل ألا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة، ألا يهلك بعذاب مرة واحدة كلها، فاستجاب الله له، وألا يهلك أمته بأن يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها فيستبيح بيضتهم، فاستجاب الله له. وسأله الثالثة ألا يجعل بأسهم بينهم شديد، يعني بأسهم، ولم يستجب الله له، لم يستجب الله له. وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهلاك قبائل كمضر وغيرها وأشخاص وقنت يدعو عليهم، ماذا قال له الله عز وجل؟ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، يعني عليك البلاغ وعليك الإنذار وعليك الإرشاد، لكن قضية يهلكون أو لا يهلكون هذه لمن؟ لله. وشاء الله أن تسلم مضر، وكان ممن دعا بهلاك سهيل بن عمرو، وشاء الله أن يسلم وينفع الله به الإسلام والمسلمين. إذن لا يحتج بمثل هذا، يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهذا دليل أنه مهما عمل من عمل أنه لا يدخل في الشرك وفي البدعة وفي المخالفة. إذن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد؟ هذه ليتبرأ
براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم للناس، وبراءة أنه يتبرأ من هذا العمل لو عمله أحد من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك سيقع في هذه الأمة، أخبر أن الشرك سيقع في هذه الأمة. ولذلك الناس يسألون يوم القيامة ماذا من عبدتم وبماذا أجبتم المرسلين، من عبدتم وبماذا أجبتم المرسلين، من عبدتم تحقيقها قول لا إله إلا الله، ماذا أجبتم المرسلين تحقيقها شهادة أن محمدا رسول الله. والله عز وجل يحشر المعبودات مع عابديهم ويقول لهم لماذا عبدتم هؤلاء، فيسأل حتى الأنبياء. لما سأل عيسى عليه السلام تبرأ وقال ما أمرتهم ما دعوتهم إلا بما أمرتني به أن اعبدوا الله، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالأنبياء تبرأوا من أي عبادة لغير الله عز وجل، وأن العبادة يجب أن تكون لله عز وجل. ثم أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ فالنبي نهى عن ذلك ودعا الله أن لا يقع ذلك، لكن لو وقع لا يحتج بهذا، لا يحتج بأن يقع الإنسان في الشرك أو يوقع الشرك ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن لا يكون كذا، فأنا مهما فعلت فإنني لا أدخل في هذا المعنى. إذن فليس في الحقيقة هناك حجة يحتج بها على هذا الأمر. بقي حجة أخرى أو شبهة أخرى، الذين يبنون المساجد على القبور، بعضهم يحتج بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أين دفن؟ هل دفن داخل المسجد؟ لا، دفن في حجرة عائشة، لأنه حيث مات دفن. ولذلك الصحابة اختلفوا أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعوا صوتا من السماء يأمرهم أن يدفنوا حيث مات، فدفنوا صلى الله عليه وسلم، فهو دفن في حجرته صلى الله عليه وسلم. وكذلك دفن أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، وحجرته خارج مسجده صلى الله عليه وسلم. وإنما أدخلت الحجرة في المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك في آخر القرن الأول سنة 94 أدخلت، ولم يرضى أحد من الصحابة الموجود، من الصحابة لم يرضوا بذلك، وأنكر هناك من أنكر، حتى بعض التابعين كسعيد بن المسيب أنكر أن تدخل الحجرة، أن تدخل الحجرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها القبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوليد بحكم أنه خليفة للمؤمنين أمر بذلك، ونفذه من؟ عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة. شاور العلماء ما استجابوا لذلك، ما رأوا أن تدخل الحجرة في المسجد التي فيها القبر، ولكن أمر الوليد أن تشمل التوسعة تشمل حتى إدخال الحجرة. فهل يحتج بمثل هذا الفعل؟ هل هذا الفعل الذي فعله هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل فعله الصحابة؟ لا، فعله أحد الخلفاء، وحتى العلماء ما وافقوه على ذلك. طيب الحجة تكون في قول من؟ الحجة في قول الله وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في عمل الناس. ولذلك ننظر ماذا يقول الشيخ ابن عثيمين جواب عن هذه الشبهة، يقول كيف نجيب على الذين يحتجون بدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ فيقول الجواب عن ذلك من وجوه. الوجه الأول أن المسجد لم يبنى على القبر، لم يبنى على القبر، المسجد كان بناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يدفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة اللي هي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خارج المسجد. قال لم يبنى على القبر، بل بني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الأول. إذن المسجد ما بني على القبر. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال إن هذا من دفن الصالحين في المسجد، بل دفن صلى الله عليه وسلم في بيته الذي هو المكان الذي مات فيه. الوجه الثالث أن إدخال بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها بيت عائشة رضي الله عنها مع المسجد ليس باتفاق الصحابة، بل بعد أن انقرض أكثرهم، وذلك في عام 94 تقريبا، فليس ممن أجازه الصحابة، بل إنهم خالفوا ذلك. وممن خالف أيضا سعيد بن المسيب من التابعين. يقول الوجه الرابع أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، حتى بعد إدخاله، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليها، ولهذا جعل هذا المكان محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة، أي أنه مثلث، والركن في الزاوية الشمالية حيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف، وبهذا يبطل احتجاج أهل القبور بهذه الشبهة. يبطل يعني هذه الأشياء الأربعة التي ذكرها تدل أنه ليس لأحد أن يحتج بما وجد من فعل هو ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل الصحابة، ومع ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته الوضع الذي مات عليه، والحجرة يعني لم يبنى المسجد فوقها وإنما بقيت على حالها، وإن كانت التوسعة يعني أدخلت بعد التوسعة، فكلام هذا يوضح أنه ليس لأحد أن يحتج بذلك، ليس لأحد أن يحتج بذلك فيقول نبني، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن البناء على القبور، فأتي أحد ويحتج بما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بل نهى عنه ولم يقره الصحابة، ثم وضعت بهذا الوضع الذي يجعل لا أحد يستقبل القبر وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا جواب مختصر عن شبهة البناء على القبور، وكذلك شبهة أنه مهما عمل الإنسان من عمل حول القبور لا يدخل في المعنى المنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن لا تكون وثنا، أن لا يكون عيدا ووثنا يعبد، وعرفنا الجواب الذي ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي.
أي نعم، هذه الهيئة الآن يضعها بعض الناس، يضع يده هكذا ويسلم من بعيد مستقبل القبر على هيئة كأنه في صلاة، هذا أمر محدث مبتدأ، وأيضا ليس من الأدب، ليس من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا في الروضة وجالس، وشخص جاء من بعيد وفعل هذا الفعل، هل يعتبر هذا أدب معه؟ لا، ليس أدب، ليس أدب. فالأدب أن تذهب وتسلم وفق الأدب الشرعي، ثم وضع اليدين على الصدر على هيئة خشوع، هذه عبادة في الصلاة لا تكون إلا لله عز وجل. ولذا قال رحمه الله تعالى: وهكذا ما يفعله بعض الناس أو بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحت كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء، لأنها كما قال هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله عز وجل. نعم.
فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء. والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح.
وأما كما قرر ذلك أن الأمر واضح وجلي، وأن هذه الصفة وهذه الكيفية من الكيفيات والصفات المحدثة في الدين، وليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون مما ابتدعه الناس وأحدثوه.
وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه إنه سبحانه غير مسؤول.
يعني قد يترك بعض الناس الحق وهو جلي وواضح بدليله بحجة التقليد أو التعصب لإمام أو لمتبوع، وهذا ما يجوز في الإسلام، لأنه ما فيه أحد يجب اتباعه بعينه في الإسلام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يجب اتباعه بعينه ولا تجوز مخالفته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة وهو متكئ على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس، يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنه كان يرى للناس أن يحجوا متمتعين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المفردين والقارنين لما طافوا وسعوا، الصحابة الذين كانوا مقرنين وقارنين وكانوا مفردين وما ساقوا الهدي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما طافوا وسعوا أن يفسخوا حجهم ويجعلوه عمرة. فكان ابن عباس رضي الله عنه يأمر الناس بما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هناك من يأتيه ويقول أبو بكر لم يفعل هذا الذي تقول، وعمر لم يفعل هذا الذي تقول. ماذا كان جواب ابن عباس؟ قال توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع عظيم منزلة أبي بكر وعظيم منزلة عمر رضي الله عنه، لا أحد أفضل من أبي بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا أحد بعينه يجب اتباعه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك متى ما ظهر الحق للمسلم وجب عليه أن يتبعه، لا يجوز أن يرده بدعوى أن فلان أو فلان. ما من أحد من الأئمة المتبوعين كلام الأربع إلا وهم أهل علم وقول وصلاح وزكاء ويدورون بين الأجر والأجرين، إن أصابوا فلهم أجرين وإن أخطأوا فلهم أجر اجتهادهم، لكن ما أحد قال منهم اتبعوني فيما خالفت فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كلهم أمر بذلك. ولذلك قال الإمام الشافعي أجمع أهل الإسلام على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا منك، بل قال إذا رأيتم لي قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. الإمام أحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذ القول، والإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو حنيفة يقول لا يحل لأحد لم يعرف دليلي أن يأخذ بقولي، وهكذا الأئمة رضوان الله عليهم ورحمته عليهم أجمعين، ولا يجوز لأحد أن ينتقصهم أو أن يعني يزدري بهم أو يحط من أقدارهم، بل هم ما وصلنا العلم إلا عن طريقهم وعن أمثالهم، لكن لا نعتقد العصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة الصحيحة، أن ما نعتقد العصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن للإنسان المسلم أن يتفقه بمذهب من مذاهب المذاهب الأربعة المعروفة، لكن متى ما ظهر له الحق بدليله وعرفه وجب عليه أن يتبعه. فلذلك قال الشيخ هنا وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، كما قال بعض أهل العلم الجاهل يعلم، لكن صاحب الهوى ما في حيلة، ما في حيلة. الله عز وجل يقول أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ إذا الإنسان اتخذ الهوى مطية له إذا ما في فائدة من نقاشه أو الجدال معه، لكن الذي يريد الحق ويدعي للحق ويسأل الله أن يريها الحق هذا يوفق للحق. ولذلك جاء في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك تقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. إذا حصل التباس حصل الضلال، فأنت تدعو الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم. نعم.
قال رحمه الله: وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات.
أي نعم، كذلك اللي من بعيد يستقبل القبر من بعيد ويسلم من بعيد، هذا ليس سلاما وليس أدبا. يعني لو من هنا وأنا في هذا المكان والنبي صلى الله عليه وسلم حي الحياة التي قبل مماته، وجاء شخص السلام عليك يا رسول الله، هذا ما هو سلام. تذهب إليه تسلم عليه تتأدب معه، أما هذا من بعيد تفعل، هذا ليس سلاما، بل هذا يعتبر جفاء. نعم.
ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه.
أي نعم، يقول: فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. نعم، وقد أنكر الإمام مالك. تفضل.
وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
أي نعم، يقول الإمام مالك، وقد أثرت عنه كلمات عظيمة، هذا الإمام الجليل مما أثر عنه أنه لما فسر قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دين لا يكون بعد ذلك دين، لا يكون بعد ذلك دين. فهنا يقول بعدما أنكر كثرة الذين يترددون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمون بالطريقة التي ذكرها المصنف، أنه قال: لن يصلح أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما الذي أصلح أولها؟ الذي أصلح أولها واتباع القرآن والسنة وهدي السلف الصالح. وهذا الكلام قاله الإمام مالك لما قيل لهم إن ناسا في المدينة يكررون الزيارة يعني للقبر، فقال رحمه الله: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا، قال: وتركه أوسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يقول: ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره، يقول، إلا لمن جاء من سفر أو أراده. يعني القادم من سفر هو الذي يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، والشخص الذي يريد يسافر من المدينة إذا كان من قاطنها فله أن يأتي إلى القبر ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يأتي كل يوم كلما صلى في المسجد يأتي إلى القبر، فهذا الذي أنكره الإمام مالك. نعم.
قال رحمه الله: ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين واتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم.
أي نعم، كما قال رحمه الله أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فالنجاة في اتباع سبيلهم، والهلاك في مجانبة ما كانوا في مجانبة سبيلهم واتباع غير سبيلهم ففيه الهلاك. وختم كلامه رحمه الله تعالى بقوله: وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. آمين. أن يستجيب الله هذا الدعاء لنا ولإخواننا المسلمين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعطوا ورقة إذا بيكتب سؤال. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم التبرك بالمكان الذي قبر به صلى الله عليه وسلم والتبرك به ميتا؟ احنا ذكرنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم مبارك حيثما كان، لكن
ليس فيه مكان جاء الأمر به أن يتمسح به إلا الحجر الأسود والركن اليماني، وليس ثمة مكان في الدنيا يجوز أن يطاف به إلا الكعبة. والأصل في العبادة كما ذكرنا الاتباع وليس الابتداء، والأصل فيها التوقيف، فلا يثبت منها إلا ما دل عليه الدليل. فالبركة تكون في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هو لا شك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحياة الدنيا يجوز أن يتبرك بجسده، يجوز أن يتبرك بجسده، ولذا لما حلق شعره قسمه بين أصحابه، وكانوا يقتتلون على ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزدحمون، هذا لا أحد يخالف فيه، لا أحد يخالف فيه. لكن ما تستطيع تجيب لنا بالنقل المتواتر الصحيح أن هذا الجزء من مما كان خالط جسد النبي صلى الله عليه وسلم، أو مما كان قد اقتناه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي الإنسان الآن شعره في مكان في أقصى الدنيا ويقول هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في عندنا دليل قطعي إنها هي شعرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، فلذلك كان الصحابة يتبركون بفضل وضوئه بشعره بكل ذلك منه صلى الله عليه وسلم. لكن أين هذا الآن؟ لا يوجد. فلذلك يعني 1400 سنة و 38 عام ما بقي شيء. يقول الأخ هنا: حجيت هذا العام وطفت طواف الوداع ولم أصلي ركعتين خلف المقام، فهل علي شيء؟ إذا كان شخص نسيها فما على الشيء، إذا كان السلام بأدب بعيد بدعة، وأنه يجب أن أذهب للقبر وأسلم من قريب، فهل هناك إذا تناقض بين أنه صلى الله عليه وسلم يبلغه سلام أمته من أي مكان حيث يرد الله روح؟ لا، ما في تناقض. يعني من الأدب هو لا يجب على أحد أن يأتي القبر، ولذلك زيارة المدينة كلها ليست من الواجبات وإنما هي من المستحبات، ولا يجوز أن يشد رحله من أجل زيارة القبر، وإنما يشد رحله من أجل زيارة المسجد، ولا علاقة لها بالحج. له أن يزور المدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير الحج وفي الحج، فما في تلازم بينهما. والذي ينكر في الابتداء أن يأتي من مكان بعيد ويتجه للقبر ويفعل بهذه الطريقة ويسلم، هذا ليس من الأدب وليس من السلام. أما لو وهو في 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 مسجده مثل جلوسنا هنا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان في بلده فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبلغ السلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن تأتي بهيئة مخصوصة مثل هذه الهيئات وتكون في طرف من المسجد وتستقبل القبلة وتضع يدك اليمنى يدك اليسرى على صدرك أو فوق صدرك مستقبل القبل، فهذه الذي ينكرها العلماء ويرونها طريقة محدثة مبتدعة. أما لو سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان يكون فإنه ما حد قال أنه ما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. لا بدون رفع يد وبدون شيء، إلا إذا كنت أمام القبر، تقف أمام القبر وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بدون رفع يد. لا ما ورد، هذا ما ورد. إذا كنت أمام القبر تستقبل القبر وتصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو له، أما إذا كنت في مكان آخر لا ترفع يدا ولا صوتا ولا شيء، سلم وأنت في مكانك ما في بس. يقول: ورد في الحديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي، فالسلام يصل من كل مكان. نعم، السلام يصل إليه صلى الله عليه وسلم من كل مكان. فضيلة الشيخ يقول: ما حكم بيع المسبحة أو السبحة؟ يعني تركها أفضل، إنه جاء التسبيح بالأصابع وبعقد فإنها مسؤولات مستنطقات، فهذه أفضل من من السبحة. يقول: كيف كان يحتفلون السلف الصالح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانوا يحتفلون، يعني متى وجد الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في القرن الرابع بعد الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية المعروفة، هذه الدولة المبتدعة، لما رأوا النصارى يحتفلون بميلاد المسيح أوجدوا هذا، فلم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر به، ولم يفعله أحد من الصحابة، ولم يفعله أحد من التابعين، ولا تابع التابعين، ولا القرون الثلاثة المفضلة، ولا أبو حنيفة، ولا مالك، ولا الشافعي، ولا أحمد، ولا تلاميذهم، ولا تلاميذ تلاميذهم. كل هذه القرون الخيرة تغفل عن هذا العمل، ثم يفعله بعد ذلك أناس. فإذن هذا ينطبق عليه معنى البدعة، لأن ذكرنا في القاعدة اللي ذكرها الشاطبي أن كل ما كان له مقتضى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك مانع يمنع من فعله ولم يفعله صلى الله عليه وسلم ففعله بدعة. كان فيه مقتضى أنه يحتفل صلى الله عليه وسلم بمولده أو يأمر الناس بالاحتفال بمولده، ما في أحد أحرص على محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر. أبو بكر ما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا يساره، ما يرفع صوته، إذا وهو الخليفة الصديق إذا جاء يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه السر. هم أحرص الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يغفلون عن هذا الأمر؟ ولا فعله واحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم إلا في القرن الرابع الهجري عندما أحدث الفاطميون الكثير من البدع والمحدثات. وليس لأحد أن يحتج بقول أحد كما ذكرنا إلا بقول المعصوم صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.